خلصت حكايتنا في لبنان عشان نبدأ النهاردة حكاية جديدة من الأردن. وحكايتنا النهاردة تبدأ يوم 29 أغسطس سنة 1960، اليوم اللي بدأ زي أي يوم عادي بالنسبة لرئيس الوزراء الأردني هزاع المجالي، واللي كان فاتح باب مكتبه لكل الناس. يعني كان أي حد ممكن يروح يقابل رئيس الوزراء عادي، من كبار المسؤولين لأفراد الشعب العاديين، يعرضوا عليه مشاكلهم ويساعدهم في حلها. لحد دلوقتي كل شيء عادي، لغاية قبل الظهر بشوية طلب من المساعد بتاعه أنه يجيب له ملف محتاجه من مكان تاني في المبنى، الحاجة اللي كانت السبب في إنقاذ حياة الشاب المساعد ده. لأن بعد ما ساب المكتب بلحظات، هزاع المجالي جه يفتح درج في مكتبه يجيب منه حاجة، لقى فيه قنبلة انفجرت فوش، وبعدها بثواني انفجرت قنبلة تانية في مكان تاني في المكتب. فكانت النتيجة أن كل اللي كانوا موجودين في الأوضة اتقتلوا، ما عدا واحد بس هو اللي نجا، عبد الحميد المجالي اللي كان واقف جنب الشباك، فقوة الانفجار زقته وقعته من الشباك. الانفجارين دمروا المكتب ووقعوا السقف، لدرجة انهم احتاجوا 3 ساعات يدوروا بين الانقاض عشان يطلعوا جثة رئيس الوزراء. طيب هل الموضوع وقف على كده؟ ابدا. الملك حسين اول ما سمع الخبر جاري على مكان الحادث، كان عنده وقتها 24 سنة، واول ما وصل قائد الجيش حاول يمنعه من الدخول حفاظا على امنه. وبينما هما الاتنين بيتجادلوا تنفجر قنبلة تالتة عند مدخل المبنى، ويزيد عدد القتلى 11 قتيل و85 مصاب كان ممكن الملك حسين يكون منه. الملك حسين تولى الحكم سنة 53 وهو لسه شاب صغير عنده 17 سنة، في نفس الوقت اللي عبد الناصر أعلن فيه إلغاء النظام الملكي في مصر. وبالرغم من سنه الصغير، لأن الملك حسين عايش أحداث وتجارب فهمته الواقع الوحشي لعالم السياسة العربية، شاف بنفسه جده الملك عبدالله الأول بيتقتل برصاصة في راسه على مدخل المسجد الأقصى سنة 51، واللي اغتال جده حاول يقتله برضه، بس الرصاصة جت في ميدالية كان لابسها فحمته منها، حاجة زي الأفلام الهندي بالظبط، بس حصلت. الملك حسين استمر في الحكم 46 سنة لغاية وفاته سنة 99، بنى دولة حديثة من الصفر تقريبا في الأردن، ودخل الأردن للأمم المتحدة، وأنهى الوجود العسكري البريطاني في الأردن، صد محاولات انقلاب واغتيالات لا حصر لها ولا عدد، ودخل في حروب دموية ضد الصهاينة والفلسطينيين كمان، وفي النهاية اتصالح مع الاثنين عشان تبقى الأردن تاني دولة بعد مصر توقع معاهدة سلام كاملة مع الكيان الصهيوني سنة 94. الملك حسين قضى يعني نص فترة حكمه تقريبا 20 سنة في صراع حياة أو موت مع عبد الناصر. عبد الناصر كان يطيق العمى ولا يطيقهوش، بالرغم من أن علاقتهم بدأت كويس، لكن الدنيا بالتدريج ولعت ما بينهم لغاية ما تصالحوا تاني على نص الستينات كده. أهو السنين اللي في النص دي هي اللي كانت وراء اغتيال رئيس الوزراء هزاع المجالي، وكانت كمان هتتسبب في اغتيال الملك حسين نفسه، المحاولة اللي لا كانت الأولى ولا هتكون الأخير. طب ليه كل ده؟ يعني إيه اللي ولع الدنيا كده؟ برضو حلف بغداد بتاع سنة 55 اللي عبد الناصر كان شايله فوق دماغه وزاعق ما تعرفش ليه. ملك العراق كان ابن عم الملك حسين، الاثنين هاشميين، فكان طبيعي جدا ان مدام العراق قررت انها تنضم لحلف بغداد ان الملك حسين في الاردن يعمل زي ابن عمه وينضم هو كمان. واكيد بريطانيا وتركيا وباقي اعضاء الحزب كانوا معولين على ده. الاردن كانت بالفعل مرتبطه ببريطانيا من خلال معاهده اتوقعت سنة 48، بموجبها بريطانيا بتدفع للاردن سنويا حوالي 12 مليون استرليني في مقابل استخدام منشآت عسكرية في الأردن. فالانضمام لحلف بغداد بالنسبة للأردن هيكون تحصيل حاصل بسبب علاقتها مع بريطانيا والعراق كمان. بس بالرغم من كل ده الملك حسين كان متردد شوية، لأن حساباته أكيد مختلفة عن حسابات رئيس الوزراء العراقي نور السعيد، اللي عنده خلفية سياسية مختلفة وعاش عمر طويل في مناخ سياسي مختلف مع فرق السن اللي بينهم. طبعا الملك حسين كان لسه شاب صغير بيبدأ حياته السياسية مش بيختمها زي نور السعيد، فكان حساس قوي لموضوع انه يتقال عليه انه مجرد تابع للاستعمار البريطاني، خصوصا وانه راجل عسكري اساسا، ومش اي عسكري، ده خريج الاكاديميه العسكريه الملكيه في ساندهيرست في بريطانيا، يعني تعليم وتدريب على اعلى مستوى، فكان متابع جيشه بنفسه، وكان شايف ازاي الضباط الاردنيين مش عاجبهم هيمنه الجيش البريطاني عليهم. وقتها ما كانش اي ضابط بريطاني يحلم حتى انه يترقى لمناصب قياديه عليا، المناصب دي كانت محجوزه للانجليز بس. الملك حسين ما كانش عاجبه ده برضه، لغاية ما حسم الموضوع وأقال القائد البريطاني للجيش الأردني. وعلى غير ما أي حد يتوقع، الملك حسين في بداية الخمسينات كان ناصري أكتر من عبد الناصر نفسه، وحكى في مذكرته عن قد إيه قعد فترة طويلة معجب ومبهور بعبد الناصر لما كان الوهم مسيطر على الشعوب العربية ولسه ما شافوش حقيقة عبد الناصر. بس بالرغم من كل ده الملك حسين ما كانش مستعد إنه يخسر علاقته ببريطانيا، لأن من ناحية هو محتاج الفلوس اللي بيدفعوها له، ومن ناحية تانية هو أساسا كان إنجليزي حتى النخاع، خريج مدارس إنجليزية، متربي تربية إنجليزية، ومتجوز إنجليزية أنطوانيت جاردنر اللي هي والدة الملك عبد الله ملك الأردن الحالي. بس بالرغم من ده حاول قدر المستطاع إنه يحد من النفوذ البريطاني على مملكته ويخلي الأردن مملكة مستقلة ودولة ذات سيادة، وبداية ده تكون باستقلال الجيش. عشان كده اختار يمسك العصاية من النص في موضوع حلف بغداد ده، وحاول إن الأردن تكون يعني هي الوسيط الطبيعي بين مصر والعراق. عشان كده في مؤتمر القاهرة اللي عمله عبد الناصر سنة 55 عشان يحشد الدول العربية ضد العراق وحلف بغداد، الوفد الأردني أخذ موقف محايد زي الوفد اللبناني والسوري بالضبط. وبعدها حاول الملك حسين أنه يتوسط بين مصر والعراق، فعمل زيارات مكوكية ما بين بغداد والقاهرة، وعبد الناصر أيامها اداله وسام قلادة النيل العظمى. بس التوفيق ما بين نور السعيد وعبد الناصر كان حاجة مستحيلة. لا نور السعيد كان مستعد أنه يتراجع عن الانضمام لحلف بغداد، ولا عبد الناصر كان عاوز يكبر دماغه ويركز في الشأن المصري ويشوف مصالح الناس وبس ويسيبه بقى من صراع الديوك ده. فطبعا كل محاولات الملك حسين فشلت. الحاجة الوحيدة اللي طلع بيها من الليلة دي انه ما كانش بيتشتم في إذاعة صوت العرب زي نور السعيد حتى الآن. بس اللي عكر الأجواء دي كان خبر صفقة الأسلحة السوفيتية اللي مصر هتشتريها من روسيا، اللي كنا حكينا عنها أيام مؤتمر باندونج. أو صفقة الأسلحة دي كانت الأولى من نوعها في العالم العربي. كل السلاح اللي كان موجود كان سلاح غربي، والكلام ده كان في عز الحرب الباردة بين روسيا والغرب. فطبعا ان روسيا يبقى لها رجل في منطقة استراتيجية مهمة زي مصر دي مشكلة كبيرة بالنسبة للغرب. وصدق بريطانيا وتركيا حاولوا يعجلوا بضم الأردن لحلف بغداد، الحلف اللي هيقف حائط سد أو سور وصاد الروس. فالرئيس التركي وقتها جلال بايار راح على عمان عشان يقنع الملك حسين وقدم له كل المحفزات والعروض اللي يقدر عليها. قال له ان الاردن هتكسب تركيا كحليف قوي قصاد سوريا واسرائيل، وان الاتراك هيساعدوا الاردن انها تملص من المعاهده اللي بينهم وبين الانجليز واللي عامله حرج للملك مع الشعب. بس الاتراك ما كانوش محتاجين كل ده، يعني وقتها الملك حسين كان عنده اسبابه الخاصه اللي خليته بقى شايف حلف بغداد من زاويه مختلفه تماما. صفقه الاسلحه اللي عملها عبد الناصر حطت كل الحكام العرب في موقف محرج قصاد شعوبهم، لانهم ما قدروش يامنوا اسلحه بالمستوى ده من حلفائهم الغربيين قبل كده. دلوقتي الملك حسين بقى عنده تحدي انه يثبت لشعبه انه يقدر هو كمان يجيب سلاح ويأمن البلد زي ما عبد الناصر عمل، بس من الغرب مش روسيا. فالملك حسين لقاها فرصة فضغط اكتر وقال لهم انا مش محتاج مساعدات عسكرية بس، محتاج كمان مساعدات اقتصادية. الرئيس التركي قال له ماله، قدم طلباتك للانجليز ما ظنش هيمنعوا. وبالفعل الملك حسين يقدم لستة الطلبات للسفير البريطاني في عمان. بريطانيا ما صدقت فوافقت على كل طلباته، والانجليز بعتوا رئيس الاركان الجنرال جيرالد تامبلر ومعاه تكليف بانه يدخل الاردن لحلف بغداد باي ثمن. وبالفعل الجنرال يعرض على الملك حسين كميات مهوله من الاسلحه والفلوس بالاضافه لالغاء الاتفاقيه اللي بين الاردن وبريطانيا. طبعا فرصه ما تتعوضش، بس الملك حسين عشان مش عاوز عوق برضه قال ياخد راي عبد الناصر. عبد الناصر لما لقى الملك حسين بيكبره وبياخد رايه قال له على بركه الله اي مكسب للاردن هو مكسب للعالم العربي كله. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ده انت طيب قوي يا عمو عبد الناصر. امال؟ بس للاسف انتوا عارفين بقى احنا عندنا اعلام حر مستقل صوته من دماغه، النظام ملوش علاقه بيه خالص. عشان كده عبد الناصر يطمن الملك حسين من هنا، واذاعه صوت العرب تردح للملك حسين وتتهمه بانه بيتآمر على الشعب الاردني وعاوز يبيع الاردن للاستعمار، ومش الاردن بس فلسطين كمان. يلا ان شاء الله مع حد حوش. الملك حسين كان هيتجنن من البجاح، ازاي عبد الناصر يطمني بالشكل ده وانا مكبره ورايح اخد رايه، وبعدها على طول يحاول يقلب الراي العام في الاردن عليا ويهدم الدوله. لو تفتكروا ده بالظبط نفس اللي عمله عبد الناصر مع نور السعيد رئيس وزراء العراق. قال له انتوا احرار طبعا تنضموا للحلف او لا براحتكم، والراجل يمشي من هنا ويلاقي لك صوت العرب بتردح له وبتحرض الشعب عليه برضه. والدنيا اتقلبت في الاردن بسبب البروباجندا المصريه ضد الملك حسين. 4 وزراء من الحكومه يستقيلوا، وبعدها رئيس الوزراء نفسه يستقيل، وتسقط الحكومه كلها بقى. قصاد كل ده الملك حسين يصر اكتر على الانضمام لحلف بغداد ويكون حكومه جديده ويختار لمنصب رئيس الوزراء هزاع المجالي، الراجل اللي هيفجره مكتبه بعدها ب5 سنين. ده المجالي كان معروف انه مؤيد لانضمام الاردن لحلف بغداد ومؤيد للتحالف مع بريطانيا عموما، الحاجه اللي طبعا ما عجبتش عبد الناصر. فاكيد تقدر تتخيل ايه اللي حصل بعدها. البعثيين والشيوعيين يملوا الاردن مظاهرات بدعم من مصر والسعوديه، المظاهرات اللي ما كانتش سلميه. كم اعمال العنف اللي حصلت وقت المظاهرات دي هي الاكبر والاخطر في تاريخ الاردن. السفارات الاجنبيه اتهاجمت لدرجه اصابه السفير التركي والسفير الفرنسي. ده غير طبعا تسخين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن بأن اتقال لهم أن انضمام الأردن لحلف بغداد هيضيع القضية الفلسطينية. سبحان الله، الكل كان وما زال بيتاجر بالقضية الفلسطينية وعمر ما حد عمل لها حاجة. المهم في ظل كل الأحداث دي هزاع المجاري يضطر يستقيل من منصبه بعد 5 أيام بس من تعيين، ورفض تماما كل الاقتراحات اللي تقدمت له أنه يفض المظاهرات بالقوة ويحولها لحمام دم. وفكرة خلصت حدوتة حلف بغداد وانفض المولد، ورئيس الوزراء الجديد طلع أعلن أن خلاص الأردن مش هيسعى للانضمام لحلف بغداد ولا أي تحالفات مع أي حد تاني، ويكسب عبد الناصر الجولة الأولى من الماتش. التجربة دي كانت تقيلة قوي على الملك حسين، فخلته بقى بينفخ في الزبادي من بعدها، فما صدق الدنيا هديت شوية. وعلى أوائل سنة 65 بدأ يحاول يلطف الجو مع عبد الناصر عشان ياخد منه ختم القومية العربية ويخلص بقى وتقشر. فلقى ان احسن حاجه تحقق له ده وتضرب له عصفورين بحجر واحد هو انه يقطع عرق ويسيح دمه بخصوص بطحه انه تابع للانجليز دي. وقتها كان قائد الجيش الاردني الجنرال جون جلوب او جلوب باشا، راجل عسكري بريطاني عتيق بقاله في المنطقه اكتر من 30 سنه وماسك الجيش الاردني من سنه 39، يعني يعتبر هو اللي بنى الجيش الاردني ودربه اصلا، الحاجه اللي خلت اداء الجيش الاردني بقيادته في حرب 48 في فلسطين اعلى بكتير من اداء الجيوش العربيه الثانيه بما فيها الجيش المصري نفسه، وقدروا يصدوا محاولات الصهاينة للاستيلاء على القدس. التاريخ الطويل ده خلى الجنرال جلوب يعني له هالة وهيبة كده، بقى الناس بيتعاملوا معاه كلورنس العرب الحديث بعد الكولونيل توماس لورنس اللي حارب مع العرب في الجزيرة العربية ضد الدولة العثمانية. الحاجة اللي زودت سلطات الجنرال جلوب وخليتها تخطط حدود الجيش والعسكرية وبدأ يتدخل في السياسة، خصوصا انه خلال السنين الطويلة دي في الأردن بقى ليه علاقات مباشرة مع كبار القبائل الأردنية، لأن هو اللي ساعد في حشدهم لتأسيس دولة الأردن أساساً، يعني الدولة اتولدت على إيديه، وهو اللي رسم شجرة تداول السلطة فيها ومين هيورث الحكم من مين، خصوصاً بعد اغتيال الملك عبدالله سنة 51. يعني غير دوره كقائد جيش، الجنرال جلوب كان كمان صانع ملوك. غير كده هو اللي كان بيتحكم في 12 مليون استرليني اللي بتدفعهم بريطانيا للأردن كل سنة. الجو ده كان طبيعي أنه يقلق الملك حسين، لأن الجنرال جلوب كان له تأثير أكبر منه في سياسة البلد. القيادات السياسية في البلد ما كانوش بيقدروا ياخدوا أي قرار قبل ما يرجعوا للجنرال جلوب والسفارة البريطانية. واللي زود الطين بلة إعلام عبد الناصر اللي كان بيدوس على الجرح ده أكتر بشكل مهين، وبيصور الملك حسين على إنه مجرد لعبة في إيدين الإنجليز، دلدول يعني، مش زي عبد الناصر البطل اللي كان دلدول للاتحاد السوفيتي مش بريطانيا. أو الملك حسين قرر يضرب عصفورين بحجر واحد، يخلص من الجنرال جلوب ويراضي عبد الناصر. فيقيل الجنرال جلوب سنة 56 بحجة أنه كان بيعوق جهود الملك في تعريب الجيش الأردني، لأن المناصب القيادية العليا كانت مقفولة على الإنجليز بس، وأنه لما اشتكى للإنجليز من الموضوع ده طمنوه قالوا له ما تقلقش خالص احنا عاملين حسابنا والله، ونوعدك إن شاء الله يعني بأسرع ما يكون هيكون في قائد عربي في سلاح المهندسين على سنة 85، يعني كلها دوب 20 سنة بس ولا حاجة. طبعا للأسف الملك ما كانش بيعرف يشخر لا بالإنجليزي ولا بالعربي حتى. الفترة دي الملك كان شايف اللي بيحصل حواليه في المنطقة العربية وتعلم أهم درس، إن أخطر حاجة على الحاكم إن الجيش يكون فيه ضباط مش متزبطين أو مش متراضين أو مزمزقين. هو شايف طبعا حالة السخط اللي عمالة تزيد بين ضباط الجيش الأردني، فمش هيستنى لغاية ما يلاقي نفسه بيتبقلش هو بالإنجليز مع بعض من الحكم. فبدأ الملك حسين يعني يتواصل مع ضباط الجيش ويلمهم حواليه، وبدأوا يحطوا سوا خطة الخلاص من الجنرال جلوب اللي طبعا مش هتكون بسيطة، يعني مش هتبعت له جواب HR بالفصل ده وتدي له مكافأة نهاية الخدمة وخلاص، ده حضرتك يعتبر هو الحاكم الفعلي للبلد، فالخلاص منه مش هيتم إلا بانقلاب فعلي. والملك حط مع الضباط خطة الانقلاب الفعلي، واللي هيتم فيها حصار بيت جلوب باشا وكل الضباط الإنجليز بسيارات مصفحة وقطع كل خطوط الاتصال عنهم، والقوات هتنتشر على طريق المطار عشان تتأكد إن جلوب باشا طريقه زراعي ومحدش هيمنع سفره، وتتنفذ الخطة، ورئيس الوزراء يسلم جلوب باشا وضباط الإنجليز خطابات الإقالة مكتوبة بيد الملك. وفي يوم واحد يسافر جلوب باشا ورئيس الأركان ومدير المخابرات العامة ومن بعدهم كل الضباط الإنجليز في الجيش الأردني، ما عدا يعني عدد محدود تم الاحتفاظ بهم كمدربين. الحاجة اللي كانت صدمة لبريطانيا، رئيس الوزراء البريطاني إيدن كان هيتجنن، مش لاقي تفسير منطقي للي حصل ده، لدرجة إنه شك إن عبد الناصر يكون هو اللي ورا الليلة دي كلها. الشك اللي كان من العوامل اللي سخنت بريطانيا أكتر على العدوان الثلاثي بعدها ب7 شهور بس. بس ده في بريطانيا. في الأردن بقى الخطوة دي علت نجم الملك حسين جدا، شعبيته بقت في السماء، الاحتفالات في القصر فضلت منصوبة 3 أيام بلياليهم، والمهنئين والوفود رايحين جايين بشكل عمره ما حصل قبل كده في الأردن. وعشان الملك حسين يأكد على استقلالية الجيش غير اسمه من الفيلق العربي اللي هو الاسم اللي أطلقه الإنجليز على الجيش وخلاه الجيش العربي الأردني، وعين بدل ضباط الإنجليز ضباط أردنيين كان فيهم قوميين نصريين كتير بما فيهم صديق الملك علي أبو نوار اللي رقاه وعينه رئيس أركان، القرار اللي هيندم عليه الملك حسين بأسرع مما يتخيل.
أيها الضباط والجنود البواسل، أحييكم أينما كنتم وحيثما وجدتم ضباطا وحرسا وجنودا، وبعد فقد رأينا نفعا لجيشنا وخدمة لبلدنا ووطننا أن نجري بعضا من الإجراءات الضرورية في مناصب الجيش، فنفذناها متكلين على الله العلي القدير ومتوخرين مصلحة أمتنا وإعلاء كلمتها، وإنني آمل فيكم كما هو عهدي بكم النظام والطاعة.
بعد نجاح عملية الخلاص من جلوب باشا، الملك حسين اتشجع أنه يجرب حاجة كمان، نجرب حظنا مع الديمقراطية بقى، تعليم إنجليزي سعادتك، نفسنا يبقى عندنا برلمان محترم زي بريطانيا. فيعلن عن انتخابات برلمانية حرة لأول مرة في تاريخ المملكة في يونيو 56. ولكن كالعادة تأتي الرياح بما لا تسد فتستريح. الملك حسين يعلن عن الانتخابات من هنا، ويجي قرار إعلان تأميم قناة السويس يقلب المنطقة رأسا على عقب. الملك حسين بسرعة يبعت برقية تهنئة لعبد الناصر، أحسن ده بجنونة وإحنا مش ناقصينه. دي كانت اللحظة اللي نجم عبد الناصر بدأ يرتفع فيها في العالم العربي. فطبعا وسط الأحداث دي كلها، العالم العربي كله بقى مشدود تجاه مصر بما فيها الأردن، اللي كل التيارات السياسية فيها بقت قبلتها القاهرة مش بريطانيا. وتتملى شوارع الأردن بمظاهرات البعثيين والشيوعيين اللي رافعين صور عبد الناصر وبيعلنوا دعمهم وتأييدهم لمصر، وتيجي هجمات صهيونية على مراكز شرطة أردنية ويتقتل فيها أكتر من 100 شخص. فالحادثة دي تدفع الرأي العام الأردني لأحضان عبد الناصر أكتر وأكتر. وطبعا كل ده كان له تأثير عميق على رأي الناخب الأردني، فكانت النتيجة أن انتخابات البرلمان اكتسحتها التيارات السياسية الراديكالية أو المتطرفة، الشيوعيين والبعثيين والإسلاميين. إذا متطرفين إزاي يعني؟ إرهابيين؟ لا، التيارات المتطرفة سياسيا دي تيارات عاوزة تهد اللعبة كلها وتبنيها من أول وجديد على مزاجها، مش عاوزة تعمل إصلاحات للعبة الحالية. يعني تيارات ما تعرفش غير أنها تعمل حاجة واحدة بس، انقلابات. بس الملك قال لك ندي الديمقراطية يعني فرصة برضه ونجرب. فيكلف زعيم الحزب الوطني الاشتراكي سليمان النابلسي بتشكيل الحكومة، ويمسك سليمان النابلسي منصب رئيس الوزراء عشان يكون العقل المدبر لأخطر أحداث حصلت في تاريخ المملكة. حكومة النابلسي اتشكلت كلها من شخصيات متطرفة سواء بعثيين أو شيوعيين، واللي كان فيهم طبعا ناصريين أكتر من عبد الناصر نفسه. في الأول الدنيا كانت ماشية تمام بين الملك والحكومة الجديدة، بس يجي العدوان الثلاثي ويهيمن على المشهد السياسي في العالم العربي كله. في الأول الملك حسين كان عاوز يبعت الجيش الأردني يساعد الجيش المصري في صد العدوان، والعجيب إن النابلسي ورئيس الأركان أبو نوار وعبد الناصر نفسه هم اللي قالوا له لا بلاش. العدوان الثلاثي شوه صورة بريطانيا في العالم العربي تماما، فالبرلمان الأردني يصوت على إلغاء المعاهدة اللي بين الأردن وبريطانيا، والملك حسين ما يعترضش على ده. ما هو بريطانيا كانت خلاص كانت بقت ورقة محروقة مستهلكة تماما من بعد الحرب العالمية الثانية، ما بقتش هي بريطانيا بتاعت أيام العز. والنجم الجديد اللي بدأ يظهر في الساحة دلوقتي هو أمريكا، وهنا بقى اللحظة اللي بدأت فيها خلافات الملك مع النابلسي وحكومته. هم كانوا متفقين على الخلاص من بريطانيا، بس الملك حسين كان شايف إن الطبيعي والمنطقي إن اللي يحل محل بريطانيا هو أمريكا، في حين النابلسي وشلته من الشيوعيين والبعثيين كانوا هوب على الآخر وشايفين إن لا، مصر هي اللي هتحل محل بريطانيا. يا أخي كانوا طيبين قوي. بالنسبة للملك حسين الحاكم الفعلي، فهو ملهوش في الشعارات الفارغة، الراجل واقعي بيتعامل مع الواقع. مصر هتدفع للأردن 12 مليون استرليني كل سنة عشان تعوض الفلوس اللي كانت بريطانيا بتدفعها لنا؟ أكيد لا. يبقى هل أنت عبيط يا نابلسي؟ المساعدات المالية دي كانت مهمة جدا للأردن، ولكن اتصالات الملك حسين مع أمريكا ما جابتش أي نتيجة، فاضطر الملك حسين على مضض إنه يوجه الدفة ناحية مصر وخلاص، فيوقع اتفاقية في القاهرة سنة 57 تعهدت فيها مصر وسوريا والسعودية إن هم يعوضوا الأردن لمدة 10 سنين عن مبلغ المعونة البريطانية اللي خسرته بإلغاء المعاهدة مع بريطانيا. بس بالرغم من ده الملك برضه ما نساش هدفه الاساسي، وهو استماله امريكا لصفه. فاول ما ايزنهاور الرئيس الامريكي يعلن عن خطه امريكا في دعم اي دوله هتقف معاهم ضد المد الشيوعي، بدا الملك حسين يهاجم الشيوعيه بشكل علني وحاد عشان يلفت نظر امريكا، نحن هنا. وبالفعل امريكا اللي ما كانتش معبره الاردن ولا مهتمه بيها دلوقتي بقت مهتمه جدا، والسفير الامريكي في عمان يتصل بالملك ويبلغه تقدير وامتنان امريكا على جهوده في مواجهة الخطر الشيوعي. الحاجة اللي طبعا ما عجبتش النابلسي اللي كان بيخطط انه يولي وجهه نحو الشرق الاتحاد السوفيتي، عشان كده مجلس الوزراء سمح بصدور اول جريدة شيوعية في الاردن، جريدة الجماهير، ودعوا وكالة الانباء الروسية الرسمية انها تفتح مكتب لها في عمان. في الفترة دي مصر كانت عمالة تشتري اسلحة من روسيا وتوقع اتفاقيات اقتصادية واستراتيجية ضخمة معها. النابلسي كان عاوز من ده بقى، اللي هو عكس خطط الملك تماما. الملك عينه على الغرب والنابلسي عينه على الشرق، فكان لازم يتقاشوا مع بعض. الملك طبعا عشان يظهر لأمريكا أنه جد في الموضوع قفل جريدة الجماهير ومكتب وكالة الأنباء الروسية وصادر الكتب والمؤلفات الشيوعية من الأسواق وشال الأفلام الروسية من السينمات. تقوم الحكومة تعمل إيه بقى؟ تتحدى الملك فتعلن اعترافها الرسمي بدولة الصين الشيوعية. لا ويطينوها أكتر بأنهم يعلنوا إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع روسيا نفسها. كفاية كده بقى؟ لا كمان واحدة. النابلسي يسوق فيها ويبعت للملك قائمة بأسماء ناس في الجيش عاوز يقلهم. شمعنا يعني؟ النابلسي كان عاوز يقلش أي حد موالي للملك أو من رجالته ويعين مكانهم رجالته هو. وبيطلب من مين يعمل كده؟ الملك ذات نفسه اللي هو قمة الغباء. باعت للملك بيقول له ممكن تساعدني يعني أجهز انقلاب عليك؟ الانقلاب اللي بروفاتو بدأ التاني يوم بالفعل لما مدرعات اتحركت من قواعدها وبدأت تتمركز في مواقع استراتيجية في عمان. فالملك حس بالخطر. اللي بيحصل ده ملهوش غير تفسير واحد، إن أبو نوار اللي هو عينه بنفسه رئيس أركان بيخطط الانقلاب ضده. فالملك يقيل النابلسي بحكومته عشان تبدأ أهم 3 أسابيع في تاريخ الأردن وأصعب 3 أسابيع، واللي كان بيتم التخطيط فيهم لاغتيال الملك والإطاحة بالعرش وإعلان الأردن جمهورية. وكل ده كان بيتم بقيادة رئيس الأركان أبو نوار اللي من بعد استقالة النابلسي بدأ يتصرف وكأنه هو الحاكم الفعلي للبلد. بيعمل اجتماعات مع السياسيين ويديهم أوامر ويكلفهم بمهام وبيتواصل مع مسؤولين مصريين وسوفيات. ويجي يوم 13 إبريل عشان من النجمة أبو نوار يروح قصر الملك ويبلغه أنه إذا ما تشكلتش حكومة جديدة أبو نوار هو اللي اختار أفرادها بنفسه بحد أقصى على الساعة 9 بالليل، فالجيش هيتولى زمام الأمور من اللحظة دي. طبعا الجيش كان هيتحرك سواء الحكومة تشكلت ولا ما تشكلتش، والخطة اترسمت على كده بالفعل. ولكن الجيش ما كانش كله مستعد ينقلب على الملك. الملك كان لسه ليه مخلصين كتير في الجيش اللي اتحركوا وقرروا يواجهوا الانقلاب بنفسهم، ويحصل اشتباكات بالفعل. والملك اول ما يسمع بده يلبس زيه العسكري وينضم للجنود فورا. هو واضح انه ما كانش بيخاف ولا بيتردد في المواقف دي، يعني زي ما شفنا في حادثة اغتيال المجالي لما جري على موقع الانفجار وكان مصر يدخل بنفسه. لولا قائد الجيش حاول يمنعه وعطله شويه كان زمانه راح فيها. الجنود لما لقوا الملك حسين بينضم ليهم اتحمسوا اكتر وسخنوا على ابو نوار ورجالته، وسيطر الملك على الموقف وقضى على محاولة الانقلاب في المهد بمجرد انه انضم للجنود. واتأثر ابو نوار واللي كان في حالة ما يعلم بها لربنا، منهار وبيعيط وبيبربر ومرعوب. فالملك حسين يعفو عنه ويسمح له انه يهرب على سوريا. يا اخي ولاد الناس اكابر برضه، مش الاشكال المحدثة اللي بتولينا بيها. المهم الملك حسين سيطر على الوضع وعلى الجيش وخلص من النابلسي وشلته وكسب دعم امريكا ليه. المكسب اللي جه طبعا بضريبة مش بسيطة وهي عداوة عبد الناصر، ويعين الملك حسين رئيس أركان جديد بدل أبو نوار، حابس المجالي، حد ضامن ولاؤه، خلاص ما عندوش استعداد إن التجربة تتكرر تاني. البعثيين يهمدوا؟ لا طبعا، يعملوا مظاهرات ضخمة مع الشيوعيين والناصريين ويطالبوا بإسقاط الحكومة الجديدة اللي عينها الملك. ده غير مطالب تانية مش واقعية بالمرة من باب تحدي الملك، زي طرد السفير الأمريكي وإن الأردن تتحد مع مصر وسوريا والإفراج عن كل اللي اتقبض عليهم على خلفية التخطيط للانقلاب ومقاطعة خطة أيزنهاور وإقالة رئيس الديوان الملكي، ودعوا كمان لتنظيم إضرابات واحتجاجات في البلد كلها اللي هو احنا هنجيب لك البلد على الجنط. هنا بقى الملك كان خلاص جاب آخره مع الديمقراطية اللي كان عاوز يجربها دي. فقال لك انتوا هتقرفوني ليه؟ يلا كل قرد يلزم شجرته بقى. ويعلن الأحكام العرفية والجيش يسيطر على البلد ويتم حظر كل الأحزاب السياسية وتتصادر كل أصولها وممتلكاتها، ويتم اعتقال أكثر من 900 شخص، وتتحل النقابات العمالية وتتقفل الصحف اليسارية. وبين يوم وليلة مرحبا بكم في الهيمالايا، الأردن اتحولت فجأة لدولة بوليسية زي أي جمهورية موز محترمة في العالم العربي، خصوصا وأن أمريكا بتدعم الملك دلوقتي فواخد راحته بقى. وقبل نهاية شهر إبريل أمريكا تقدم 10 مليون دولار معونة اقتصادية للأردن، وبعدها بشهرين معونة تانية ب 20 مليون. وأخيرا الملك حسين ربنا وفقه ولقى كفيل جديد من القوى العظمى، لو إيه بيدفع أكتر من بريطانيا كمان. علاقة الكفالة اللي استمرت من يومها لغاية النهاردة. بس طبعا مشاكل الملك ما خلصتش، دي كانت لسه بتبتدي، خصوصا مع عداوة عبد الناصر. الملك يطلع في خطاب شديد اللهجة ويتكلم عن الإخوة في مصر اللي لم يكفوا عن محاولاتهم لإثارة الشغب ضد الأردن وضده، واتهم مصر بشكل مباشر بأنها كانت وراء محاولة الانقلاب بتاعة أبو نوار. دي كانت أول مرة الملك حسين يشتكي فيها في العلن من المؤامرات المصرية في الأردن. عبد الناصر عمل عبيط وظبط نفسه على السايلنت. فبعد شهرين الملك حسين يطرد الملحق العسكري المصري في عمان اللي هو فؤاد هلال، وكمان السفير المصري في القدس العميد محمد عبد العزيز. فؤاد هلال اتهم بانه يعني كلف عسكري اردني باغتيال افراد من العيله المالكه وموله بالفلوس والسلاح لتحقيق الهدف ده. والسفير المصري برضو كان ليه تهم مشابهه متعلقه بتهريب اسلحه ودعم اعمال تخريبيه. طبعا بعدها الاردن ومصر سحبوا سفرائهم، وانتهى التزام مصر بتعويض الاردن عن المعونه البريطانيه بموجب الاتفاق اللي وقعوه قبل كده. ما خلاص بقى الملك ما بقاش محتاج الفكه دي، وخلاص بقى ما عادش فيها كسوف، والمواجهة بقت صريحة ومباشرة بين مصر والأردن. يا ترى المقادير دي كلها هتطلع لنا طبخة شكلها ايه؟ وعبد الناصر هيرد ازاي على كل ده؟ دي حكاية تانية بقى، فنشوفكم على خير ان شاء الله.